بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي البشر أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الثاني من الشهر الثامن من عام 1434 في يوم الثلاثاء نجتمع لنتدارس هذه المحاضرة التي عنونت بعصرية الإسلام وعلاقته بمجالات التجديد في التفسير. وكنت أتوقع أن جميع عناوين الدروس بنظام واحد، وكم تمنيت لو كانت معالم التجديد في التفسير لكانت يعني أيسر، لكني مضطر لأن نناقش بداية هذه المصطلحات المذكورة في هذا العنوان، ولعلها فرصة في التعريج على هذا الموضوع، وهو ما يتعلق بقضية العصرية وما يدور حولها من إشكالات. فالعصرية كما لا يخفاكم هي منسوبة إلى العصر، والعصر المراد به الزمن الذي يعيشه مجموعة من الناس فينتهي بانتهائهم ثم يأتي قوم بعدهم وهكذا. فنقول عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، عصر أبي بكر، عصر عمر، عصر الخلفاء الراشدين وهكذا، وهذا لا يخفى. العصرية هنا كمصطلح وما يتعلق بها هي تعتبر في الحقيقة جزء من فكرة التجديد الذي أراده المنظمون لهذه اللقاءات العلمية، لأن مصطلح العصرية مصطلح لم ينشأ إلا متأخرا، مصطلح العصرية لم ينشأ إلا متأخرا، وهذا المصطلح لمصطلح العصرية لم ينشأ إلا، أو ممكن نقول أنه أثر لأمرين. الأمر الأول تغلب الكفار على المسلمين قرابة 200 سنة الماضية بالذات، مع، وهذا الثاني، مع انفجار الأمور الدنيوية على الناس، بمعنى أن الكفار الآن هم المتغلبون المسيرون لكثير من دول العالم والدائرة لهم، ويضاف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم وابتلانا بأن جعل الطاقة وما يعني يتعلق بها من كهرباء ومن النفط وغيره جعلها بأيديهم يطورون فيها ويعني يحسنون، حتى صارت الأمور الدنيوية وتطوير الأمور الدنيوية مرتبط بهؤلاء الكفار. فهذان الأمران المتلازمان هما اللذان أحدثا هذا المصطلح. فهذا مصطلح في الحقيقة سببه هو هذا، ولذا نقول إن مصطلح العصرية أو العصرانية هي في الحقيقة ترتبط بالقضايا الدنيوية أكثر من ارتباطها بمسائل الشرع أو غيره، يعني أكثر من ارتباطها بمسائل الشرع أو غيره. والذين يدعون إلى العصرانية أو العصرية إذا نظرنا إلى طروحاتهم فإن سنجد أغلب الأطروحات مرتبطة بقضايا حياتية دنيوية، كيف يعيش الغرب فنحن نعيش مثلهم، وأنه لا يمكن أن نتطور ونصير عصريين وعصرانيين إلا إذا اتبعنا الغرب بجميع ما أتى به، وهذا هو قمة الغلو في متابعة الغرب. ثم تأتي قضايا العصرانية عند آخرين، على حسب طبعا تفاوت بينهم في قضية تقبل ما عند الغرب عموما. لكن الجامع في كل ما يتعلق بقضية هذا المصطلح هو اتباع الغرب في القضايا الدنيوية بالذات، سواء كانت مجالات حياتية أو مجالات بحثية أو ما إلى ذلك. مصطلح المعاصرة الذي كان يستخدم عند المتقدمين، يعني عاصر فلان فلانا، أو المصطلح ذكرت لكم قضية العصر، هذه كانت مجرد وصف لا ينبني عليها أحكام. لكن الذي عندنا الآن في عصرية الإسلام ينبني عليها أحكام، يعني أحكام علمية وعملية. والقضية التي أيضا أريد أن ننتبه لها فيما يتعلق بالدعوة أو ما يسمى بعصرية الإسلام، أن العصرية الدعوة بأن الإسلام لا يناسب العصرية عند بعضهم، هذا فيه اتهام مبطن للشارع. فبعض من فتن من أبناء المسلمين بطروحات الغرب وصار يدعو إلى ما يسمى بالعصرية أو العصرانية، فهذا فيه اتهام مبطن للشارع، كأنه يتهم الشارع بأنه كأنه جاهل بأنه سيكون الناس على ما سيكونون عليه، وأن هذا الدين لن يتناسب مع هذا العصر الذي يعيشه من يعيشه من يدعون بهذه الدعاوى. ونوضح هذا أكثر، نقول إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل كتابه الخاتم وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فإن هذا دليل على أنه يمكن أن يعبد الله بهذا الدين في أي وقت وفي أي مكان بلا حدود، يعني في أي وقت وفي أي مكان بلا حدود، وأن عبودية الله سبحانه وتعالى يمكن أن تتحقق وليس فيها إشكال، وأن الحياة يمكن أن تنضبط بهذا الدين، الحياة يمكن أن تنضبط بهذا الدين. فالذين يدعون إلى أن يكون الإسلام عصريا ويدعون إلى هذه الدعوة، فإنهم كانوا يقولون إن الإسلام لا يتناسب مع الحضارة المادية الموجودة اليوم ولا يتناسب مع الأمور العصرية، فإذا لابد من تأويل قضايا الإسلام لتتوافق مع الحضارة المادية أو العصرية الموجودة اليوم، مثل ما فعل بعض الباحثين الذين صار عندهم خلل في المنهجية، صار عندهم خلل في المنهجية، ونجد أنهم مثلا حد الردة لا يرونه، قطع يد السارق لا يرونه لأنه يتنافى مع الحضارة، الرجم الزاني لا يرونه لأنه يتنافى مع الحضارة وما إلى ذلك. فكل هذا نوع من الآثار التي نجدها عند من يدعي العصرانية أو يدعي الحضارة وهي حضارة مادية، فسيكون عنده أو يؤول إلى مثل هذه الأمور. ونتيجة ذلك ولازمه أن نقول إن الشارع كان جاهلا بما سيؤول إليه الناس وأوجد لهم دينا لا يمكن يتناسب مع وقتهم، وهذا لا شك أنه باطل محض بلا ريب. عموما ليس هذا مجال نقاشنا، لكن أردت فقط أن ينتبه إلى مثل هذه الإشكالية. هذه إشارة إلى ما يتعلق بقضية العصرية أو العصرانية، وأنها مرتبطة بقضية الحضارة الغربية وتسلطها على المسلمين. بدأت هذه أو بدأ هذا المصطلح يظهر إلى السطح ويكون له دوران ويكون له حضور في كثير من كلام الناس، سواء في كتب أو صحف أو غيرها. القضية الثانية عندنا هي قضية التجديد، يعني التجديد كما هو ظاهر من تصريف اللفظة أصلها من جدد، يعني جدد تجديدا. والتجديد بما أنه تفعيل من جدد تجديدا، فإننا إذا رجعنا إلى المدلول اللغوي لمعنى التجديد نقول جدد الشيء، فإنه يدل على أن شيئا سابقا موجود ثم حصل له ماذا؟ تجديد. يعني إذا لابد من وجود أصل يقع عليه ماذا؟ التجديد. القضية الثانية عندنا أيضا أن هذا الأصل الموجود وهو سابق، التجديد الذي يحصل له إما بسبب نسيان، وإما بسبب أنه بلي واحتاج إلى ماذا؟ إلى تجديد. وهذا ما يشير إليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال هذا، وقال أيضا: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا عندنا تجديد وعندنا جديد، عندنا تجديد وعندنا جديد، فنحن نحتاج إلى أن نفرق بين الجديد والتجديد. هذا الآن التجديد الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن نجعله أصلا في نقاش هذا الموضوع مع إضافة أيضا ما يمكن يقال إنه جديد، أخذنا منه ما ذكرنا من قضية لا بد من وجود أصل سابق ونحتاج نحن إلى إعادته وإحيائه مرة أخرى. فإذا هي الحقيقة هي قضية إحياء لأمر سابق وإعادته إلى أصله، يعني إحياء لأمر سابق وإعادته إلى أصله. فإذا عندنا في التفسير إشكال، مثلا أن التفسير حصل فيه بعد عن المنهج الأول، فنحن إذا أردنا أن نجدد في علم التفسير أن نعيد علم التفسير إلى أصله الأول، وقس على هذا غيره من العلوم. إذا أخذنا بهذا المفهوم الذي هو المفهوم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، إذن الجديد قد يكون مبتدعا. فإذا لفظة الجديد ليست مدحا مطلقا، أما التجديد فهي كما هو ظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها على سبيل ماذا؟ المدح، وعلى سبيل التنبيه على ما لهذه الأمة من فضل، أنه لا يمكن أن يأتي على الأمة زمان تنسى فيه جميع أمور دينها أو شيء من أمور دينها المهمة، بل هناك من يجدد لها في جميع مجالاتها كما سيأتي. من لوازم هذا التجديد الذي نناقشه، من لوازمه حفظ الأصل الذي سيقع عليه التجديد، لأنه لو لم يحفظ الأصل، يعني انقطع مثلا الأصل، فإننا لا يمكن أن نجدده. وسنذكر مثال موازنة بين الكتب السابقة والقرآن. الأصل عندنا محفوظ هو القرآن والسنة. الذي يحصل الآن لأنه لا نأتي بجديد في القرآن أو نجدد القرآن، لا، وإنما الأصل موجود فيحدث تجديد لفهم القرآن، يعني نرجع إلى الفهم الأول الذي فهم به الصحابة والتابعون وأتباعهم للقرآن. فهذا صورة التجديد الآن، لا يمكن أن نرجع لهذا إلا إذا كان الأصل محفوظا. لكن لو أردنا أن ننظر إلى التجديد عند النصارى أو اليهود، الأصل عندهم ماذا؟ غير محفوظ. الأصل عندهم غير محفوظ وفيه تحريف، وبسبب الترجمة أيضا إذا ترجم يقع أيضا فيه شيء من التحريف. فإذا الأصل بالنسبة لهم مشكل، فلا يمكن أن يقع عندهم الصورة التي تقع عندنا. القضية الثانية أن هناك منهج سليم وصحيح ومعتبر للتجديد نرجع إليه، يعني منهج نرجع إليه. فإذا جئنا مثلا إلى منهج المعتزلة، منهج المعتزلة يعتبر بالنسبة لذلك الزمن الذي عاشوه جديد أو قديم؟ بالنسبة لزمنهم كان إيش؟ جديدا. فإذا نحن تجوزنا في إطلاق التجديد عليه، إذا تجوزنا في إطلاق التجديد عليه، فننظر الآن هل المنهج الذي سلفه المعتزلة هو المنهج الذي كان عليه السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم؟ فيكون الجواب لا. إذن هذا المنهج ليس منهجا ماذا؟ صوابا. فإذا أردنا أن نعيد الأمة إلى المنهج الصواب نرجع إلى المنهج الفهم الذي كان عند الصحابة والتابعين وأتباعهم. أما منهج فهم الرافضة، منهج فهم المعتزلة، منهج فهم الخوارج، منهج فهم الباطنية من الصوفية وغيرهم، كل هذه المناهج هي مناهج جديدة لكنها مناهج إيش؟ غير معتبرة. فإذا لابد من سلامة المنهج وسلامة المنهج تعتبر بالرجوع إلى الصدر الأول، كما قال مالك أنه لا يصلح آخر هذه الأمة لما صلح أولها. إذن هي رجوع إلى الأصول الأولى التي عند الصحابة والتابعين. هذا الرجوع إلى هذا المنهج مع بقاء الأصل عندنا ينتج عندنا التمييز بين ما هو من الدين وما هو انحراف وابتداع. لم يكن عندنا الآن تمييز، لأن نستطيع أن نميز تمييزا واضحا، نقول هذا صواب هذا ليس بصواب، لأن الأصل محفوظ والمنهج المعتبر أيضا موجود يمكن الوصول إليه. وبعد هذا لماذا نقول إن منهج معتزلة ليس بصواب؟ لأن عندنا منهج صواب، يعني نعرف الحق وعرفنا من خلال الحق أن هذا باطل، فصار عندنا مميزة بين الصواب وبين الخطأ. فإذا هذا ينتج من خلال معرفة المنهج الصواب. طيب، الذي بين يدينا اليوم عندنا من العصرانية أو العصرية المنحرفة نجد أنها تقوم على أساس التوفيق بين قضايا العصر الحادثة وبين القرآن أو السنة، يعني بين قضايا العصر الحادثة وبين القرآن والسنة. وبما أننا نحن نتكلم عن تفسير القرآن فدعونا نأخذ هذه القضية لكي ننظر ما الذي سيحصل، أيهما الذي يكون في موطن ثبات والذي يكون في موطن تحرك. طبعا ليكون في موطن ثبات الأصل يكون إيش؟ أقوى، وليكون في موطن تحرك يكون إيش؟ أضعف. بناء على العصرانية الموجودة الآن قلنا الأصل محفوظ والمنهج يمكن الوصول إليه وبناء عليه يمكن التمييز. العصرانية الموجودة الآن خصوصا المنحرفة التي تدعو إلى المواءمة بين الإسلام وبين قضايا العصر، بناء على هذا أيهم الثابت عند من يتكلم بهذا الكلام؟ هل هي قضايا العصر أو آيات القرآن والسنة؟ قضايا العصر هي الثابتة عنده، يعني قضايا العصر هي الثابتة، ويريد أن يجر إليها إيش؟ آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا سيصنع؟ سيؤول النصوص لتتوافق مع العصرانية، سيؤول النصوص لتتوافق مع العصرانية. وهذه قاعدة عامة، قاعدة عامة في جميع ما يكون من نتاج بشري دنيوي مادي إذا أريد ربطه بالقرآن. يعني أي نتاج بشري دنيوي مادي إذا أردنا ربطه بالقرآن فإننا في الحقيقة نجعل القرآن في المكان الأضعف، نتأوله لكي يتوافق مع ما يسمى بالعصرانية أو العصرية، ليتوافق مع الواقع المعاصر. هذه الفكرة أو هذه الفلسفة موجودة منذ زمن لكن بصور أخرى. فعلى سبيل المثال الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام ومن أشهرهم ابن رشد الحديث، وله كتاب صريح في هذا المقام سماه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. لو قرأت الكتاب النتيجة التي يريد أن يصل إليها أن هذا النتاج البشري الذي مثله أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان يراه أنه صحيح وأنه عين الحق، والشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة أيضا صحيحة وهي عين الحق. فهو يرى أن الفلسفة حق وأن ما جاءت به الشرائع حق. لكن أين المشكلة ستكمن لو نحن جدلا تنزلنا معه إلى هذا؟ السؤال الذي سيرد: أيهما سيكون في المكان الأضعف ويجر إلى الآخر؟ هل هي الفلسفة سنتأول أفكار الفلاسفة لتتوافق مع الشريعة، أو سنتأول الشريعة لتتوافق مع أفكار الفلاسفة؟ الواقع يقول أنه يقع تأويل للشريعة لتتوافق مع آراء الفلاسفة، يقع تأويل للشريعة لتتوافق مع آراء الفلاسفة. إذا صح هذا الكلام فإن من هنا نفهم الخطورة التي قد نقع فيها نحن حينما نرتبط بقضية العصرية والعصرانية، يعني نرتبط بقضية العصرية والعصرانية. طبعا هناك جانب إيجابي سنأتي إليه، لكن أتكلم الآن عن ما يقع من الجانب السلبي في هذه الفكرة. يعني العصرية والعصرانية قضية محدثة مرتبطة بقضايا مادية بحتة، مرتبطة بتغلب الكفار علينا. الذين يدعون إلى العصرية أو العصرانية رأينا أنهم يجعلون هذه الأمور الحضارية المعاصرة أصولا، ثم يجرون إليها آيات القرآن فيتأولون آيات القرآن لتتوافق مع الحضارة المعاصرة. يعني هذا باختصار مشكلة من المشكلات المرتبطة بهذا المصطلح. فهو عندهم نوع من التجديد بمعنى الإتيان بجديد، يعني هذا نوع من التجديد عندهم بمعنى الإتيان بجديد. لو أردنا أن نعرف ما الفرق بين التجديد والجديد من خلال النص الذي سبق أن ذكرناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، التجديد كما نلاحظ هو سنة كونية ومطلب شرعي، يعني سنة كونية ومطلب شرعي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يبعث لهذه الأمة على كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، وهو خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الآن سنة كونية، وهو مطلب شرعي على ذلك أن علماء الأمة يجب عليهم أن يسعوا إلى ماذا؟ إلى أن يحيوا في الناس من درس من العلم، أن يحيوا في الناس من درس من العلم. طبعا في كلام للعلماء في من هو المجدد وصفات المجدد، وهل يكون التجديد في رجل أو في أكثر من رجل، هذه تفاصيل يعني كثيرة وموجودة في الكتب التي كتبت عن هذا الحديث أو التي تكلمت عن التجديد. والأقرب والله أعلم، وهو الذي يدل عليه عموم يعني عموم حياة الناس، أن التجديد يمكن أن ينقسم في أفراد كثيرين. وقد يبرز عند بعض العلماء يعني من الأمور ما يفوق به غيره، لكن الواقع يدل على أن التجديد يكون هناك من يجدد في الجهاد، هناك من يجدد في العلم، والذي يجدد في العلم هناك من يجدد في العلم الفلاني، هناك من يجدد في العلم الفلاني، وهكذا. يعني يتقسم أو يتجزأ التجديد في الأمة، ويكون في مكان ويكون آخر في مكان. ولهذا نلاحظ مثلا أنه قد يكون في زمن واحد اثنان من العلماء لم يلتقيا ويلتقيان في الأفكار، فهذا أفكاره قريبة من أفكار ذاك، وهذا في المشرق وذاك في المغرب ولم يلتقيا، وكلاهما له صفة من صفات المجددين. فإذا المقصود أن التجديد هو في حقيقته مطلب شرعي. وأما الجديد فالجديد قد يكون مقبولا شرعيا إذا وافق المنهج أو لم يخالف، وقد يكون الجديد بدعة وانحراف. يعني إذا ليس كل جديد محمودا. أما التجديد الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محمود بإطلاق، يعني هو محمود بإطلاق. أما الإتيان بجديد فإنه قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، يعني قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فما دام الأمر كذلك، يعني ما دام الأمر كذلك، فنحتاج إلى أن ننتبه إلى بعض الأمور في قضية يعني التجديد والجديد. هل يقع تجديد، هل يقع معذرة جديد في المنهج أو تجديد؟ بمعنى أننا هل نقول أننا نخترع منهجا جديدا؟ ما دام نتكلم عن منهج التفسير، هل هناك منهج جديد نستطيع أن نخترعه للتفسير؟ الصحيح أنه لا يوجد منهج جديد، يعني المنهج موجود. فإذا اللي يقع من عندنا نحن ما هو؟ تجديد، يعني إعادة بعث للمنهج الصحيح، إعادة بعث للمنهج الصحيح. فإذا حينما نأتي إلى قضية التفسير، إذا قضية التفسير من ناحية المنهج أتكلم الآن، هل هناك مناهج يمكن أن نخترعها لفهم القرآن؟ الجواب الأصل لا، لأن أي منهج يخترع سيقع عليه إشكالات. فإذا في المنهج، المنهج موجود، فيحتاج منا إلى ماذا؟ إلى إعادة بعث، إلى تجديد، وليس إلى جديد. طيب، قضية ثانية مرتبطة أيضا بالتجديد، ما دام تكلمنا عن المنهج، أي هدم للمنهج أو لأجزاء من المنهج فهذا لا يعد إيش؟ تجديدا، لا يعد تجديدا. الصورة التي يريدها بعض الناس اليوم فيها هدم للمنهج، يعني هدم المنهج الصحيح. مثال ذلك، من يريد أن يفهم القرآن مثلا بطريقة الحداثيين أو البنيويين أو غيرهم، هذا الآن منهج، ومنهج جديد بالفعل. هذا المنهج الجديد الآن لو نحن درسنا القرآن من خلاله، فإنه سيقع عندنا أفهام جديدة جدا، وأفهام أيضا هي سقيمة وفيها ما يخالف الشريعة أحيانا، وهو موجود الآن، يعني في كتب تكتب بهذه الطريقة، يعني لا يعتبر لا لغة القرآن، ولا تعتبر حتى اللغة التي نزل بها القرآن، ولا يعتبر الإجماع، ولا يعتبر أي شيء. فإذا هذا منهج، هل هذا المنهج سليم؟ أنا لا شك أن هذا المنهج جديد لكنه ليس بسليم، لأنه يؤول في نهايته إلى ماذا؟ إلى الهدم لعلم التفسير وللمنهج الذي يتلقى به التفسير. فإذا إذا وجد هدم للمنهج أو شيء من المنهج فهذا دليل على أن هذا الجديد ليس تجديدا وأنه مذموم. طيب، الجديد لابد أن يكون منبثقا من المنهج المعتبر، بمعنى الآن التجديد عرفنا أنه بعث لذلك المنهج الذي كان قائما، لكن لو جاء جديد لابد أن يكون منبثقا من نفس المنهج، يعني سائر على نفس الخط وعلى نفس النظام وعلى نفس الطريقة التي سار عليه ذلك المنهج، فلا بد من اتصاله به. فلا نخترع منهجا جديدا مثل ما قلت قبل قليل لفهم النص، وإنما نعيد ذلك المنهج الأول، وأي جديد نذكره فإنه يجب أن يكون داخل في إطار هذا المنهج. مثلا لكي نفهم الصورة، الآن عندنا في المنهج أن القرآن عربي، وأنه يفهم كما يفهمه الأميون مثل ما قال الشاطبي، يعني هذه الشريعة شريعة أمية، فكيف يفهم العربي هذا الكلام الذي أنزله الله؟ هذا منهج. إذا جاءنا في الجديد فهم للقرآن مخالف لهذا المنهج فهذا دلالة على ماذا؟ على خطأه. لكن إذا فهمنا أو جاءنا فهم جديد مندرج تحت هذا المنهج فإننا من حيث المبدأ نقول هذا الأسلوب سليم، هذه الطريقة سليمة، لأنها مشت على نفس المنهج الذي مشى عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم. لكن هل هو صواب أو خطأ هذه قضية أخرى، لكن نتكلم نحن الآن عن الفكرة. بناء على هذا نفهم أن أي تفسير للقرآن بمصطلحات لا تعرفها العرب من كلامها فهذا عدول عن ماذا؟ عن المنهج. تفسير القرآن بمصطلحات لا تعرفها العرب من كلامها هذا عدول عن المنهج. طيب، لكن لو نحن رجعنا إلى لغة العرب وجدنا فيه معنى من المعاني، وهذا المعنى فيه يعني ظهور ووضوح، ورأينا أن الآية الفلانية يمكن أن تفسر بهذا المعنى، نحن الآن سلكنا من حيث المنهج، من حيث المنهج سلكنا نفس الطريقة نقول نعم، لكن هل هو صواب أو خطأ بقضية أخرى. أنا أتكلم عن الدخول في المنهج. وقس على ذلك غيرها من هذه القضية، يعني قضية أنه لابد أن يكون التجديد أو الجديد معذرة أو نقول الجديد منبثقا من هذا المنهج، يندرج تحت المنهج المعتبر. قضية ثانية، الجديد أيضا يجب ألا يعارض الأسس المعتبرة في التفسير، ألا يعارض الأسس المعتبرة في التفسير، بمعنى أنه قد يكون الآن قد يكون دخل في المنهج. كيف فسرنا الآن الآية من خلال اللغة، وأنتم تقولون إن القرآن لا يفسر إلا بلغة العرب، أي تفسير خارج عن لغة العرب فإنه إيش يكون خطأ. فيأتيك يقول أنا الآن فسرت في لغة العرب، نقول جميل أنت فسرت في لغة العرب، لكن تفسيرك هذا يعارض أحد أسس التفسير وأحد أصوله، وهو أننا لو قلنا بقولك هذا فإنه يلزم منه أن السابقين لم يفهموا كلام الله ولا مراده، لأن الآية لا تحتمل إلا احتمالين عربيين. إما الاحتمال السابق الذي ذكره الصحابة والتابعين واتباعهم مرة الأمة عليه قرون، وإما الاحتمال الذي ذكرته أنت. احتمالك من جهة العربية صحيح وهو داخل منهج لا نخالف بذلك، لكن يقع فيه إشكالية في ماذا؟ في أنه يلزم منه إبطال الأقوال السابقة أو القول السابق الذي بقيت عليه الأمة، فهذا أيضا يدل على أنه وقع خلل من هذه الجهة. فإذا لا بد في الجديد أن لا يعارض يعني أسا من أسس التفسير. كل تجديد خارج إطار اللغة التي نزل بها القرآن كما قلنا قبل قليل فإنه يعتبر إيش؟ يعتبر مردودا. يعني كل تجديد خارج إطار اللغة أو خارج إطار المنهج فإنه يعتبر مردودا. هذه بعض طبعا الإلماحات فيما يتعلق بقضية التجديد والجديد، وسنأتي إن شاء الله إلى التمثيل لها بعد قليل. المصطلح الثالث الذي عندنا هو مصطلح التفسير. مصطلح التفسير، ومصطلح التفسير فيه إشكالية من جهة المفهوم، من جهة ما المراد بالتفسير، ما هي التفسير، يعني ما هو التفسير. التفسير يعني الأصح فيه والله أعلم أنه بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى، يعني بيان معاني الكلام. فإذا قلنا مثلا، إذا سألت مثلا عالم بالتفسير تقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب، ما معنى ما كسب؟ فيقول لك ما كسب أي ولده. فإذا قال لك ولده فهو بيّن لك إيش المعنى، يعني ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه ولده، تبين لك المعنى. هذا تفسير، يعني هذا تفسير. لكن لو سألتك لماذا سمي الولد كسبا، هذه قضية إيش زائدة. صحيح أنها تفيد يعني فيها فائدة، لكن لو لم تفهم أنت لماذا لم يسمى الولد، لماذا سمي الولد كسبا، لو لم تفهم هذا وعرفت أن المعنى ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما أغنى عنه ماله ولا ولده، المعنى عندك إيش فهم انتهى. هذا حد في الحقيقة هو حد التفسير، وإذا اتفقنا عليه سينبني عليه أين نجدد وكيف نجدد. ولهذا ننطلق من هذا المفهوم إلى التنبيه على دوائر بيان القرآن. يعني ممكن نقول في بيان القرآن نجعله على دوائر ثلاث. الدائرة الأولى هي الدائرة الضيقة لبيان المعاني اللي يطلقنا عليها إيش التفسير. الدائرة الثانية ما يتعلق بالآية من علوم القرآن، خصوصا موضوع الأحكام والاستنباط، خصوصا موضوع الأحكام والاستنباط. الدائرة الثالثة المعارف العامة التي يذكرها المفسر ضمن الآية، المعارف العامة التي يذكرها المفسر ضمن الآية. ونذكر مثال الآن لهذا. لما قلنا الآن في قول ما أغنى عنه ماله وما كسب، تبين لنا الآن من خلال البيان أن المراد ما أغنى عنه ماله وولده، انتهى المعنى. طيب لو قلت لك مثلا إن هذه السورة أو هذه الآية مكية، هذه من علوم القرآن مكية دخلت في ماذا؟ في المجال الثاني، لأن من علوم الآية، دخلت في المجال الثاني من علوم الآية. ولو قلت لك بما أن أبا لهب لم يغن عنه ماله ولا كسبه، فإن المؤمن الذي يستثمر ماله وكسبه في الحلال بخلاف أبي لهب فإنه يغني عنه ماله، يعني يستفيد من ماله ويستفيد من ولده. هذا تدل عليه الشريعة وما تدل، لكن هل الآية جاءت للدلالة على هذا المعنى؟ هذا استنباط. فهو دخل في ماذا؟ في المحيط الثاني، يعني دخل الآن في المحيط الثاني. المحيط الثاني إذن العلوم المرتبطة بالآية، مثل الأحكام والاستنباط، مكي مدني، أسباب نزول، من نزلت فيه الآية إلى آخره، كل هذه العلوم في هذا المحور. المحور الثالث هو التوسع في جلب المعارف التي يعرفها المفسر للآية. مفسر يعني معتني بالفلك يذكر قضايا الفلك، مفسر معتني بالنبات والحيوان يذكره، مفسر معتني إلى آخره، يعني توسع في إدخال كثير من المعارف ضمن الآية، وقد تكون الآية لا تدل عليها مباشرة. لو اتفقنا على هذه الدوائر الثلاث فإن بالإمكان أن نناقش التجديد والجديد من خلال هذه الدوائر الثلاث. يعني ما الذي يمكننا أن نفعله من التجديد والجديد من خلال هذه الدوائر الثلاث؟ طيب، لو نظرنا الآن إلى الدائرة الأولى وهي قضية اللي قلنا عنها لبيان معاني القرآن. معاني القرآن مرتبطة بعربية القرآن، إذن المعاني هذه مرتبطة بعربية القرآن. طيب، ما دامت مرتبطة بعربية القرآن سيقع سؤال الآن، هل المعاني يمكن أن تتسع وتنفتح أو لها حد معين؟ لها حد معين. يعني بعض من يتكلم بالموضوع يقول إن المعاني متسعة، هو وهو يتكلم بهذا لا يفرق بين الدلالة اللغوية التي يمكن أن نصل إليها هذا الكلام وبين ما يستنبط اللي يدخل في الدائرة الثانية. لابد من فك هذا الأمر لنعرف ما الذي يمكن أن يقع فيه تجديد أو جديد. واضح الفكرة؟ طيب، إذا كان الدائرة الأولى المعاني فيها محدودة، لأن لغة العرب في النهاية محدودة، يعني لغة العرب في النهاية محدودة. على سبيل المثال، لو ذكرنا أي كلمة أو أي جملة من جمل القرآن وقلنا ما هي المحتملات العربية التي تقع في هذا النص، كم بيكون عندنا محتمل؟ 1، 2، 3، 4، في النهاية محدودة. لكن ماذا تستنبط؟ ماذا يمكن يستفيد المسلمون منها في عصور وعصور وعصور؟ هذه مفتوحة. واضح الفكرة؟ فإذا نريد أن نناقش الدائرة الأولى، الدائرة الأولى المرتبطة بالمعاني، المدائرة المرتبطة بالمعاني، الأصل أن كفينا فيها بما ذكره المتقدمون، والأمة بقيت على فهومهم يعني قرون متطاولة وهي تذكر فهومهم، والمفسرون الذين كتبوا في التفسير لم يأتوا بجديد في هذا الباب، ولا يستطيعون أن يأتوا بجديد للعلة التي ذكرتها لك، يعني لا يستطيعون أن يأتوا بجديد للعلة التي ذكرتها لك. لكن نحن المعاصرين مولعون بقضية الجديد والبحث والتنقيب، ليس لأننا نبحث عن مجالات وفضاءات في المعاني لكي نستفيد منها، وإنما لتأثير العصر علينا، لتأثير العصر علينا نبحث عن هذه المعاني. وإلا لو لم تكن هذه القضايا المعاصرة موجودة لما بحثنا عن هذه المعاني، بدلالة أن السابقين لم يبحثوا عنها، السابقين لم يبحثوا عنها. لماذا لم يفسر السابقون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ أن الذرة المراد بها المتكونة من إلكترون وبروتون. لماذا؟ لأن هذه ما كانت موجودة في عصرنا. لما وجدت الذرة هذه في عصرنا جاء اجترارها إلى ماذا؟ إلى النص القرآني لتفسير القرآن بها. هل نحن بحاجة في مثل هذا المقام إلى أن نفسر بهذه الطريقة؟ هل نحن بحاجة إلى أن نبحث عن الجديد؟ إذن دائرة الجديد في هذا النوع الأول ستكون ضيقة، يعني دائرة الجديد ستكون ضيقة. ودائرة الجديد هنا في هذا النوع لها ضوابطها التي لا يتقنها إلا الممارس للتفسير الفاهم للمنهج العارف بأصول التفسير. يعني عنده معرفة بأصول التفسير، يعرف المنهج الصحيح في التفسير، ممارس للتفسير، هذا يستطيع أن يبين لك هذا القول الجديد هل هو صواب أو ليس بصواب. يعني هل هو صواب أو ليس بصواب. الذي لا يكون فيه هذه القضايا التي ذكرتها قد يكون ممارس التفسير لكنه غير عارف بالأصول ولا بالمنهج، هذا يقع قد يقع عنده إشكال في الإتيان بجديد يكون هذا الجديد غير صواب وعليه محاذير. يعني يكون هذا الجديد يعني غير صواب وعليه محاذير. وأذكر مثال لهذا ليتبين الآن في فهم النص في قوله سبحانه وتعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لو قرأتم التفسير من عهد ابن عباس بل نقول من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وفهم الآية جاء على وجه واحد، جاء على وجه واحد وأن المراد بالبيت بيت العنكبوت الذي نراه لو أنت خدت قشة وحركت هذا البيت لأفسدته، هذا هو البيت الذي أراده الله. خرج لنا بعض المعاصرين قالوا لا، إن هذا البيت الذي يقال إنه بيت العنكبوت هو المراد ليس هو المراد، لأنهم اكتشفوا في العصر الحديث أن خيط العنكبوت الواحد أحد من كذا من الصلب إلى آخره. طيب وإذا كان أحد من الصلب، ما هو الظاهر الآن لنا أننا لما نلف لفة هكذا بالأصبع أو بعود ينتهي، وهذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى، كون اكتشفوا هذا الاكتشاف ما يؤثر على المعنى. فهو ادعى أن الكون المراد هذا الأمر قال ليس مرادا، وإنما المراد الوهن إيش؟ الاجتماعي، وأن أنثى العنكبوت تقتل إيش؟ يعني زوجها، وأنها تأكل أولادها إلى آخره، فدخل في باب الوهن الاجتماعي. هذا خلل في الفهم، لأنه يلزم منه كما تلاحظون الآن هو أتى بمعنى جديد، فالمعنى الجديد ذكره يندرج تحت المفهوم اللغوي لا يخالف لغة اللغة، لكن صار أمامنا فهم الأمة خلال 14 قرن وهي مجمعة على معنى واحد، وفهم فلان بن فلان هذا الذي ينقض به كل الفهوم السابقة. فهل هذا الجديد يسلم لنا ونعتبره قولا معتبرا؟ هل يصح في العقول والأذهان حتى في العقل العلمي والمنطق العلمي أن يقبل مثل هذا القول الذي يلزم منه نقض هذا القول السابق ونقض ما كانت عليه الأمة؟ الجواب لا. فإذا المعاني محدودة ودقيقة، والإتيان بجديد فيها أيضا دقيق، الإتيان بجديد فيها أيضا دقيق. ذكرت لكم الآن مسألة في قضية نقض السابق. طيب لو كان ما ينقض القول السابق، يعني معنى جديد الآية تحتمله، يعني لا ينقض القول السابق، فإذا إذا قيل به على أنه محتمل من المحتملات وليس له صفة التقديم وإنما يذكره المفسر على أنه محتمل، فنقول هذا سائغ موجود عند بعض المفسرين أنه يذكر بعض المحتملات التي تظهر له، لكن هذا المحتمل لا نجد أنه يبطل أقوال السابقين ويؤول عليها بالنقض، فنقول هذا القول محتمل، يعني هذا القول محتمل لكن ليس له أكثر من هذه الصفة الاعتبارية أنه من محتملات الآية فقط. أما ما قاله المتقدمون ومرت عليه الأمة قرون فهذا له قوة الإجماع، ولأن الآن كون الأمة تبقى على هذا المعنى جيل بعد جيل بعد جيل تتناقل هذه الأقوال في كتب التفسير، فرق بينها وبين قول حادث، يعني فرق بينه وبين قول إيش؟ حادث. يجب أن نفرق بين هذا وبين ذلك. ونتكلم الآن عن الأقوال المعاصرة بالذات اللي مرتبطة بقضية العصرية التي تراد للإسلام في مثل هذا المقام، فإنه يجب أن ننتبه لهذا. يعني إذن الآن عندنا في هذا المقام ممكن نقول إن مقدار الجديد في المعاني إن وجد فهو محدود بناء على أنه مهما يعني مهما حاولنا أن نعدد المعاني الموجودة لهذه الألفاظ أو الجمل فإن في النهاية نقف عند إيش حد معين شئنا أما بين، لأن هذه طبيعة اللغة، هذه طبيعة اللغة. إلا إذا كنا بنخترع لغة جديدة أو معاني جديدة لقضية ثانية، يعني بعضهم قد يخترع معاني جديدة ليس لها علاقة باللغة، هذا قضية أخرى لأنه خرج عن المنهج كما قلت لكم قبل قليل. المنهج لابد يكون داخل إطار إن أنزلناه قرآن عربية، إذا خرج عن القرآن العربي فإن معنى ذلك أن إيش خرجنا عن المنهج من أصله، لكن إذا دخلنا في المنهج فلابد من تقييدات أخرى. طيب الدائرة الثانية والدائرة الثالثة، يعني الدائرة الثانية عندنا فيها أهم شيء باب الاستنباط، والدائرة الثالثة فيها موضوع جلب المعارف البشرية للقرآن، يعني جلب المعارف البشرية للقرآن. يعني هاتان الدائرتان تشتركان في هذه القضية، يعني في قضية متقاربة، وهي أننا الآن نعمل العقل البشري للإتيان بجديد في باب الاستنباط وتنزيل الآيات على الواقع، وفي باب النظر في هذه المعارف البشرية وما الذي يمكن أن يندرج منها تحت إيش تحت آية من الآيات. إذن هذا الآن لو لاحظتموه جهد بشري، وهو مقام أو مجال من مجالات إيش الإتيان بجديد، يعني مجال من مجالات الإتيان بجديد، لكنه ليس في باب المعاني وإنما في باب الاستنباط، تنزيل الآيات على الوقائع، النوازل التي تقع عند المسلمين، أيضا المعارف الموجودة من هذه المعارف البشرية ما الذي يمكن أن يكون مندرجا تحت الآيات. كل هذا وهو مجال من مجالات التجديد، يعني مجالات الإتيان بجديد، هذه أيضا لابد فيها من ضوابط، يعني مثل ما ذكرنا بعض الضوابط الموجودة في المعاني، هنا نفس الضوابط ذكرناها قبل فيما يتعلق بالجديد هي نفسها، الكلام عن الجديد والتجديد، بمعنى أن هذه لو جاء استنباط يخالف أصل من أصول الشريعة هل يقبل؟ ما يقبل. يعني مثلا كما قلت لكم قبل قليل، بعض من كتب وعنده انحراف مثلا يرى أن قطع يد السارق ليست ملزمة الآن، وأن الناس تطوروا وأنه يكفي السجن أو يكفي يعني اللي هو المال، يعني يؤخذ من ماله، يعطيك بعض هذه الأشياء ويبدأ يعلل ويبرر، وتجده يعتمد أحيانا على آيات وعلى أحاديث وعلى وقائع موجودة في التاريخ الإسلامي لكي يبرر ما يقوله، وآخر يرى أن حد الردة ليس موجودا أصلا في الإسلام ولم يقم حد الردة إلى آخره، ويبدأ يعلل ويبرر ويعتمد على آيات وعلى أحاديث وعلى وقائع. فإذا مثل هذا أتى بجديد ودخل في باب إيش الاستنباطات واستجلاب كما قلت لكم الآثار العصرية على الآيات، لكن مثل هذا أيضا نقول إنه غير مقبول لأنه ينقض أسا من أسس الإسلام. فإذا إذا جاء أي استنباط يخالف الشريعة يخالف المعروف من الشريعة فإنه يدل على ماذا؟ يدل على بطلانه. في هذا الباب نحن بحاجة إلى علم من العلوم الإسلامية القائمة. ما هو هذا العلم؟ أصول الفقه. ولهذا أقول في هذا المجال ما دمنا دخلنا في باب الاستنباط، تنزيل الآيات على الوقائع، أيضا النظر في هذه المكتشفات وغيرها ما الذي يمكن أن يندرج تحت الآيات، هذا في الحقيقة هو شغل من أو عمل من عمل الأصوليين، خاصة في باب الدلالات، دلالة الألفاظ، يعني باب دلالة الألفاظ. فمن لم يتقن هذا فليس حريا بأن يتكلم في هذا المجال، يعني من لم يتقن هذا فليس حريا بأن يتكلم في هذا المجال. ونحن بالنسبة لنا قد كفينا، وعلم أصول الفقه علم قائم وهو سد منيع لكثير من يعني من الاضطرابات ومن الاتجاهات المنحرفة الخاطئة، حتى هم أرادوا أيضا أن يجددوا بمعنى أن يأتوا بجديد في أصول الفقه. لكن من يعني من يقرأ في كتب أصول الفقه يعرف أن هذا العلم الذي قام جيلا بعد جيل وبنيت عليه أحكام وأفهام كثيرة أنه سد منيع لمثل هذه الأشياء التي تحدث. الآن لو نظرنا إلى قضية يعني أصول الفقه والدلالات ورجعنا إلى إمام من أئمة أصول الفقه وهو الشاطبي رحمه الله تعالى حينما تكلم عن أمية الشريعة وتكلم عن الرازي وأمثاله ممن أدخلوا في تفاسيرهم يعني علم الفلك وعلم الطب والسحر والنجوم وغيرها واعترض عليهم بهذا والحساب وإلى آخره واعترض عليهم بهذا اعتراضه في محله لأنه كان يتكلم بالنظر الأصولي في قضية الدلالات وأن هذه الأشياء التي ذكرت القرآن لا يدل عليها بحال القرآن لا يدل عليها بحال والقرآن لم يرد هذه الأشياء التي ذكرها لا الرازي ولا غيره يعني ما جاء القرآن ليعرفنا بأنواع الأنواء وتشكل الأنواء وكيفيتها وهو إلى آخره لم يأتي القرآن ليعرفنا بعدد النجوم لم يأتي القرآن ليعرفنا بما يحصل من تفاصيل في النجوم وما يذكر منها فإنما ذكر على سبيل ماذا الاعتبار لقضية معينة فقط يعني لقضية معينة فقط وليس من باب التفاصيل فالدخول في هذه التفاصيل هو الذي عابه ماذا الشاطبي الدخول في التفاصيل هو الذي عابه الشاطبي ونحن اليوم نجد بعض المعاصرين يعمل بنفس الفكرة يعني طنطاوي جوهري مثلا في كتابه الجواهر في تفسير القرآن كان يرى أن ما توصل إليه الغرب في عصره كان يرى أنها حقائق علمية وبدأ يتكلم يعني إن كنا نريد أن نقول ما الإبداع الذي قام به طنطاوي جوهري يعني باب العدل نقول الإبداع أنه استطاع أن يفسر القرآن من أوله إلى آخره بهذه الطريقة التي سلكها يعني هذه الطريقة العجيبة التي سلكها هي تعد في حد ذاتها إبداعا لكن ليس كل إبداع أو جديد إيش يكون إيش مقبولا فطنطاوي جوهري لما كان يتكلم عن هذه الأشياء ويربطها بالقرآن ما كان يرى أن هذه الأشياء تذكر على أنها فرضيات أو نظريات أو كذا كان يرى أنها حقائق وأن الغرب توصلوا إلى هذا وأن يجب أن نكون يعني معاصرين والإسلام يكون عصريا وأن يتواكب مع العصر وأن هؤلاء سبقونا بهذه الاكتشافات والقرآن أشار إليها وألمح ولابد أن نقدم لهم القرآن بإشاراته إلى آخره هذه فكرة هي نفس فكرة موجودة إلى اليوم عند آخرين ولكنهم حولوا المصطلح من التفسير العلمي إلى مصطلح آخر وإلا هي نفس الفكرة ونفس العمل ونفس الفلسفة لم تتغير يعني لم تتغير فمثل هذا العمل يعني مثل هذا العمل لا شك أن فيه من الإشكالات ما هو واضح في كونه جديد نعم واستجلاب نعم لكن الشاطبي رحمه الله تعالى لما اعترض كأنه اعترض على هذا الأسلوب الذي سلك وبعض من يعني بعض من كتب في هذه المجالات وذكر كلام الشاطبي يعني مع يعني احترامي له على العين والرأس لم يفهم كلام الشاطبي يعني يظن أن الشاطبي يمنع يعني منعا باتا والشاطبي لم يريد هذا الشاطبي يقول الشاطبي كلامه دقيق بأن الاتيان بهذه التفاصيل وأنها مرادة من القرآن يقول هذا ليس بصحيح ليس بصحيح نجعل كل علم أشار إليه القرآن هذا ليس بصحيح وما أورده القرآن في هذا أورده يعني لمناسبة الحال وليس لأن القرآن كتاب يريد أن يذكر كل شيء من هذه الأشياء وهذا طبعا موضوع أرجو أن يكون واضح لكي لا نطيل فيه فيما يتعلق بقضية النوع الثاني إذن النوع الثاني هو الذي فيه مجال حقيقي لماذا للجديد والنوع الأول هو مجال ماذا التجديد النوع الأول مجال التجديد وقاعدة لا يمكن القول بالجديد بلا تجديد يعني بمعنى أن عدم فهم المنهج منهج التفسير عدم فهم أصول التفسير كيف فسر الصحابة والتابعون وأتباعهم القرآن ماذا قالوا فيه إذا واحد منا تكلم في التفسير وهو لم يتقن هذا فإنه شاء ما باء سيقع في ماذا في مخالفتهم لأنه يجهل ما قالوه من المعاني بل إنهم قد أحيانا يردون بعض المعاني وقد وقفت على كلام لبعض أهل العلم ممن توفوا قريبا ويعني له يعني له يعني دروس في التفسير، وقفت على مخالفات له لإجماع السلف في التفسير. والسبب المنهجية التي سلكها هو في أنه يرى أن القارئ ما دام عربيا ويفهم القرآن وعنده الآلة، يعني عارف بعلم النحو وبعلم اللغة، فإنه لا يحتاج إلى أن يرجع إلى قول فلان وفلان، فأوقعه هذا في مخالفة الإجماع، وأوقعه أحيانا في ترك قول جماهير السلف إلى قول أقل منه. والسبب هو عدم يعني الرجوع إلى تفسير هؤلاء. هذا إيش؟ هذه المسألة عندنا نقول مثل هذا مع جلالته لم يكن منتبها إلى قضية التجديد، الرجوع إلى الأصل الأول ومحاولة إيش؟ إرجاعه ورده للناس وتعريف الناس كيف يفسرون، كيف يفهمون القرآن، هذا اللي هو التجديد الصحيح. فإذا وقع عندنا كيف نفهم القرآن، كيف يعني نصل إلى المعاني، بعد ذلك يمكن أن نحكم على أي شيء بعد ذلك هل يمكن أن يدخل أو لا يدخل. وبناء على هذا نقول إن المجدد في التفسير، المجدد في التفسير بناء على معنى التجديد ذكرت لكم، هو الذي يعرف طريقة التفسير التي قامت عند الصحابة والتابعين وأتباعهم، ويستطيع أن يستلهم من هذه الطريقة الأسس والمنهج الصحيح الذي يقوم عليه التفسير، فيستطيع أن يميز بعد ذلك الأقاويل التي جاءت بعدهم ما الذي يمكن أن يصح منها وما الذي يمكن أن لا يصح. وبناء عليه فإن من يدخل إلى التفسير ممن ليس من أهل التفسير، خصوصا من الـ يعني التخصصات الدنيوية مثل تخصصات طب وفلك وهندسة، فهؤلاء الأسلم لهم أن يأتوا بمبتكراتهم ومخترعاتهم ويضعونها على طاولة مفسر ويقولون العلم الذي عندنا يقول كذا وكذا وكذا وكذا، وظهر لنا أن له علاقة بالآية الفلانية، هل يصح هذا أو لا يصح؟ مثل قضية الطبيب والصيدلي، هذا هو الصواب. الواقع الآن لا، أن هؤلاء هم المبتكرون وهم أيضا المجددون وهم الذين يفهمون وغيرهم لا يفهم، وإذا اعترض عليهم طبعا لقب من اعترض عليهم بالجمود وبأنه يقول أن التفسير انتهى وبأنه كذا، وهو لا شك أنه دال على جهل. فإذا أين نأتي بجديد وما هو الشيء الذي لا يمكن نأتي فيه بجديد؟ هذا لا يمكن يعرفه إلا من؟ إلا العارف بالتفسير، العارف بالتفسير. أما إنسان ليس له بصر بعلم التفسير فهذا لا يمكن أن يعرف أين يأتي، متى يأتي بالجديد ومتى لا يأتي. حتى لو كان متخصص أخذ دكتوراه في التفسير، لكن المسألة ليست في قضية الدكتوراه أو أنه درس التفسير، هي المسألة تأتي في قضية معرفة الممارس، وهذه قضية في كل علم من العلوم، حتى في العلوم اليسيرة والبسيطة. يعني الآن مثلا إنسان منا لو 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 يعني حصل عنده إشكال في سيارات، إشكال ميكانيكي، يروح عند أي محطة كذا فيها مكتوب ميكانيكي ويدخلها ويقول يلا صلح لي السيارة، أو يسأل من هو المتمرس والخبير بالميكانيك ولا لا؟ يعني في هذه الأشياء نسأل، فمن باب أولى في أيضا فهم كلام الله سبحانه وتعالى أن نسأل من هو الخبير الذي يستطيع أن يبين لنا هل هذا الكلام صواب أو ليس بصواب، هل هذا بصواب أو صواب. كلهم يسمون هذا ميكانيكي ميكانيكي ميكانيكي، لكن في النهاية كلهم يقولون الله ذاك فلان هذا بارع في هذا الأمر. ونفس القضية هنا في العلوم كلها، يعني ليس كل من درس علم أصول الفقه يكون إيش؟ أصوليا بارعا، ولا كل من درس الفقه يكون فقيها بارعا، ولا كل من درس النحو، ولا كل من درس اللغة، وهكذا قس على ذلك. فإذا المقصود أنه هذا النوع الذي يحترف التفسير ويكون يعني متقنا له يعتبر قليل أو نادر، فليس كل من تكلم في التفسير يكون مفسرا ويطلق عليه. وعامة الناس لا تؤخذ بأحكامها، يعني لو تأخذ بأحكام عامة الناس ستقع في إشكالات كبيرة، لأن الذي يتعرض لتفسير القرآن كثير، وكل واحد يطلقون عليه المفسر والعلامة والألقاب هذه الشائعة عندهم، وهذه ألقاب مع الأسف كم أتمنى لو تقل عندنا، لأننا نحن الآن نقول قال ابن عباس وقال مجاهد وقال عكرمة وما ضرهم، ولكن إذا جاء واحد من المعاصرين نطنق وقال الشيخ فلان، ولا عاد إذا أرادوا زادوا قالوا قال العلامة، مع يقيني أن بعض من يقال عنهم ذلك لا يحبون هذه الألقاب. المقصود من هذا أننا في مثل هذا المقام، هذا مقام المفسر العارف بالتفسير، يعرف أين يكون الجديد الذي يمكن يكون وأين يجب علينا أن نقف، أين يجب علينا أن نقف. عندنا فيما يتعلق بقضية التجديد الذي ذكرناه أو الجديد، هل هناك أشياء تجعلنا نذهب إلى هذا الأمر وهو البحث عن الجديد أو التجديد على حسب التسمية المذكورة؟ لاحظوا عندنا في هذا الأمر قضايا أربع. أول قضية من القضايا ما يتعلق بثراء المعاني بتعدد الدلالات الصحيحة المحتملة، ثراء معاني بتعدد الدلالات الصحيحة المحتملة. وهنا في ثراء المعاني يجب أن ننتبه أننا أيضا مرتبطون بالمنهج. مثال ذلك، لو ذكرنا قوله سبحانه وتعالى تركبنا طبقا عن طبق، لاحظوا الآن المعاني المتواردة التي ذكرها السلف في قوله تركبنا طبقا عن طبق. أول ثراء عندنا في المخاطب من هو؟ هل هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول. أو هي السماء؟ هذا قول ثاني. أو هو الإنسان؟ هذا قول ثالث. طيب، إذا قلنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فما هي المحتملات التي أوردوها؟ أوردوا محتملا أولا لتركبن يا محمد أهوال الدنيا وشدائدها حالا بعد حال. القول الثاني لتركبن يا محمد السماء سماء بعد سماء. إذا كان المخاطب السماء، لتركبن السماء ضروبا من التغير، تنشق تكون وردة كالدهان إلى آخره. إذا كان الإنسان، لتركبن أيها الإنسان شدائد الدنيا حالا بعد حال. لاحظوا الآن آية واحدة بقراءة الآن أخذناها فيها أكثر من ماذا؟ من وجه من وجوه المعاني. في معنى آخر، لا أدري فيني تركبنا، ندعى لتركبنا إن شاء الله. هذه الآن المعاني ذكرناها الآن في احتمالات النص، هي مجال الآن من مجالات البناء عليها لماذا؟ للإتيان بماذا؟ بجديد. يعني بمعنى أن هذه المحتملات التي أمامنا يمكن أن نبني عليها لنستنبط، لأن قلنا الآن باب الاستنباط إيش؟ مفتوح. فمثلا لكي نفهم الآن فائدة ثراء هذه المعاني، لو سألك سائل أين ورد ذكر معراج الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ في سورة إيش؟ النجم. لا المعراج مو الإسراء، في سورة النجم ولا لا؟ يعني الذي أشاء أو الآيات التي أشارت إلى معراج النبي صلى الله عليه وسلم هي في سورة إيش؟ النجم. لكن قد نغفل كثيرا أن هذا التفسير الذي قال تركبنا يا محمد سماء بعد سماء في إشارة إلى ماذا؟ إلى المعراج، يعني في إشارة إلى المعراج. فإذا ممكن أن نبني على هذا المعنى التفسيري استنباطات. فإذا هذا مجال من مجالات إيش؟ الجديد، وهي ثراء المعاني بتعدد الدلالات الصحيحة المحتملة. يعني مو أي محتمل، لابد يكون هذا المحتمل صحيحا. وهذا كما قلت لكم الآن موجود في التراث، موجود في التفسير، أشياء كثيرة جدا من هذا الباب. الثاني معذرة، الأول أنا مثلت للثاني وتركت الأول، معذرة سأعيده مرة أخرى. الثاني اللي هو المعاني الصحيحة الواردة عن السلف الداخلة في اختلاف التنوع، المثال الذي ذكرته لكم هو لهذا، معذرة. الثاني الأول اللي كنت تعدد المعاني بتعدد الدلالات الصحيحة المحتملة، اللي هي الآن إذا جئنا مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى في تعدد الدلالة فلا أقسم بالخنس. الخنس بعض السلف قال مراد بها بقر الوحش، بعضهم قال مراد بها الضبا، وهذان قولان متقاربان، وبعضهم قال النجوم، وبعضهم قال الكواكب، يعني عبارات مختلفة. محصلة الخلاف أن المراد أن الخنس هي بقر الوحش والضبا أو النجوم إيش والكواكب. هذا التعدد الدلالي للفظة الخنس هو مجال أيضا لأن نبني عليه استنباطات، يعني مجال لأن نبني عليه إيش استنباطات. لكن دعونا ننظر الآن، هل يمكن أن نأتي بمعنى جديد للخنس؟ معنى جديد؟ في معنى ممكن أن يدخل جديد في الخنس؟ الظاهر لا، لأنه خلاص هذه الدلالات الموجودة والتي يحتملها النص. لو قال واحد الخنس النجمة الفلانية هي دخلت في النهاية في معنى النجوم التي ذكرت، لكن أنا أريد دلالة جديدة، هل يمكن أن نخترع دلالة جديدة؟ الثقوب السوداء في النهاية جزء من النجوم، رجعت للنجوم، لكن ما في دلالة جديدة لمعنى الخنس. يعني الخنس الآن دارت حول هذه الألفاظ الأربعة ذكرناها. طيب المقصود أننا نحن ندور مع هذه الألفاظ التي قالوها ونبني عليها. هذه دلالات لللفظة، دلالات لللفظة. أيضا مثال آخر في قول سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بظنين، ورد أن المراد بظنين بمتهم، وهذا قول جماهير المفسرين، ورد بظنين بضعيف، وهذا قول ذكره الفراء. لو قبلنا هذا القول، لاحظ الآن الكلمة بظنين يعني احتملت هذا المعنى وذاك المعنى. ممكن أيضا نبني على تعدد هذه المعاني الاستنباطات، لكن في النهاية لو أردت أن تبحث عن معنى جديد لظنين فإنك تجد أنه في النهاية لا تحتمل هذا أو هذا. طيب فإذا المقصود إذن أن تعدد المعاني، تعدد المعاني هذا مجال من المجالات التي يبنى عليها إيش الشيء الجديد. يعني عندنا مجال أن نبني على شيء جديد. بعض من يجهل الأقوال التفسيرية تجد قد يقول بقول يندرج في أحد هذه الأقوال وهو لا يعرف، لأنه يظن أن هذا قول إذا قال به قول مبتدع وجديد وهو ابتكار إلى آخره، ولكنك لو تأملت وفحصته بعين تحرير التفسير تجد أنه في النهاية مندرج تحت قول من هذه الأقاويل. لكن المقصود أن ثراء المعاني مجال يمكن نستفيد منه في بناء أشياء جديدة. عندنا اللي ذكرناه قبل قليل اللي كان اللي هو المعاني الصحيحة الواردة عن السلف تدخل في خلاف التنوع، ذكرنا مثال تفسير لتركبن طبقا عن طبق. وعندنا أيضا ثراء المعاني المرتبطة باختلاف معاني القراءات، يعني القراءات مجال أيضا من المجالات التي يمكن أن نبني عليها جديدا بثراء المعاني الموجودة فيها، مثل قراءة لتركبن ولتركبن، يعني قرأت لتركبن وذكرنا ما فيها من المعاني، وقرأت لتركبن أي أيها الناس لتركبن طبقا عن طبق. طيب لتركبن طبقا عن طبق، حتى طبقا عن طبق هذه بعضهم قال لتركبن أهوال الدنيا وشدائدها حالا بعد حال، وفي رواية أن الخطاب موجه للمسلمين لتركبن طبقا عن طبق، قال تركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني معنى من معنى الكرة. نحن هنا لا نصحح أو نرجح، نتكلم عن أن هذه الأقاويل يمكن أن يستفاد منها في بناء استنباطات أو بناء الشيء عليه، يعني بناء أن هذه عندنا أساسات، من هذه الأساسات هي وسيلة من وسائل الإتيان بجديد، ومعرفة هذه توصلنا إلى الناتية بجديد من خلال الاستنباطات. القضية وهذا ذكرناها سابقا ما نحتاج أن نعيدها. طيب نأتي الآن إلى قضية أخرى مرتبطة بهذا الموضوع، وهي ما هي الدواعي، دواعي الإتيان بجديد. يعني لماذا نحن أو لماذا نجد المعاصرين حريصين على الإتيان بجديد، أو مشكلة الجديد والتجديد على المصطلح الذي يريدونه حاضرة في الذهن؟ طبعا أول قضية أن عندنا نوازل عصرية بحاجة إلى معرفة حكم التفصيل من خلال القرآن، وهذه مرتبطة كما قلت لكم الآن بقضية إيش؟ الاستنباط بالذات. هذه الآن القضايا المعاصرة كما تلاحظون قضايا كثيرة جدا جدا، يعني معاملات تجارية، يعني أيضا كثير من القضايا حصلت عندنا. الشريعة لا تطبق مثل ما كانت تطبق في السابق. يعني الآن لو نحن قسنا الآن في عهد مثلا بني أمية، بداية بني العباس وبني أمية، صار عندنا كم الآن خلفاء؟ كم صار عندنا كم خليفة؟ اثنان ولا لا؟ واحد في بغداد والثاني في الأندلس، يعني أعلن الخلافة عبد الرحمن الداخل في الأندلس وواحد في بغداد. لكن الذي أعلن في الأندلس والذي استولى في بغداد، يعني بعد الملك الجبري هذا اللي بعد أن سفك الدماء وأخذ الحكم بالقوة، هل تغير شيء في تطبيق الشريعة عند هؤلاء كلهم؟ هل نحيت الشريعة في بعض الأمور؟ هل إلى آخره؟ لا، يعني الشريعة ما زالت إيش؟ المهيمنة. في عهد المماليك، في دولة بني حمدان هنا ودولة كذا ودولة كذا، في النهاية الشريعة إيش هي؟ المهيمنة. العصر هذا لا، العصر هذا لا. إذن هذه نازلة وليست بنازلة، هذه نازلة. إذا جاءنا قضية من قضايا نريد أن نناقشها، لابد أن نتصور هذه المشكلة، ولا نذهب نشتر التاريخ نبحث عن مثال، لا، لأنه ما عندنا مثال، يعني ما عندنا مثال. فمثل هذه النازلة بحاجة إلى أن يحلها أهل هذا العصر بالاهتداء بالكتاب والسنة وبما عندهم من التراث الفقهي الكبير جدا في المذاهب المعتبرة. ما الذي يجعل، يعني ما الذي يجعل الإسلام عصريا في هذه القضية؟ هل الإسلام عاجز عن أن يواكب هذه المشكلة العصرية؟ الجواب لا. طيب لماذا الإسلام ليس عاجزا عن يواكب هذه المشكلة العصرية؟ لأن الأحكام الواردة في القرآن والسنة إيش؟ كلية ولا تفصيلية؟ كلية. الأحكام الواردة في القرآن كلية، فما دام الأحكام الواردة في القرآن كلية، فإذا هذه الكليات فهمها بالطريقة السليمة الصحيحة سنندرج تحت إيش؟ جزئيات كثيرة. فإذا لا يمكن أن يمر على المسلمين زمان بأي شكل كان إلا وللإسلام فيه حل في القضية التي ذكرناها. ويمكن مراجعة كتاب الجويني، وكتاب نفيس جدا يعني يفيد في هذا الباب، اللي هو كتاب الغياثية. وكذلك أشار إلى هذا الشاطبي ويتكلم عن كلية الشريعة، وأن هذا من خصائص الشريعة، يعني من خصائص الشريعة أن نصوصها جاءت إيش؟ كلية. لا يعني أنه عدم وجود تفصيل، موجود، لكن الأغلب في النصوص أن إيش؟ كلية. ولو تأملتم أيضا القواعد الفقهية التي استنبطها العلماء من النصوص، ستجدون نفس الفكرة، أن قضايا إيش؟ كلية تندرج تحتها تفصيلات. فإذا وجود هذه النوازل العصرية هذا من الدواعي لأن يأتي إيش؟ الأمر الجديد، لكنه المنضبط بالضوابط المنهجية ذكرنا بعضها. عندنا أيضا من يعني أسباب أو دواعي الاتيان بجديد اللي هو الحاجة العلمية أو الحاجات العلمية الجديدة في النظر إلى القرآن وما يحتويه من معلومات. بمعنى أننا لو نظرنا إلى ما عمله الصحابة والتابعون وتباعهم ثم من جاء بعدهم إلى عصر قريب، سنجد أن هؤلاء قاموا بعمل يكاد يكون الصورة فيه إيش؟ تكاد تكون واحدة. يبدأ بتفسير القرآن من الفاتحة وينتهي بماذا؟ بالناس، ويأتي الآية ويفسر معناها، وقد أحيانا يذكر آية مع آية. لكن الحاجات العلمية الآن أظهرت لنا الحاجة إلى النظر في موضوعات القرآن، النظر في إيش؟ في موضوعات القرآن الذي يسميه بعضهم يصطلح بعضهم بالتفسير الموضوعي، وأنا أفضل أن يقال موضوعات القرآن. يعني موضوعات القرآن النظر فيها أيضا لاستلهام مجموعة من الاستنباطات التي تفيد المسلمين. وهنا ننظر أيضا، هل ونحن نجمع هذه الموضوعات نبين معاني جديدة أو نظهر استنباطات جديدة بناء على الفكرة ذكرتها لكم؟ نعم، إذن عمل التفسير الموضوعي أو النظر الموضوعي في القرآن ليس للإتيان بمعاني جديدة، وإنما للإتيان باستنباطات وفوائد جديدة، باستنباطات وفوائد جديدة تفيد في العصر، يعني بمعنى تفيد المعاصرين، وتبرز أن الإسلام أيضا لا يزال قادر على أن يكون قائما بنفسه وليس بحاجة إلى ماذا؟ إلى غيره، وأن يكون حاكما ومهيمنا. لكن متى؟ حينما يضبط الذين يكتبون في هذا المنهج ويجعلون الإسلام أصل، وهذه القضايا إيش محكوم عليها، يعني يجعلون الإسلام أصل وهذه القضايا محكوم عليها. يعني من باب الفائدة، بعض الذين أرادوا أن يؤسلموا، يسمونها أسلمة العلوم، يؤسلموا العلوم، وقعوا في مشكلة، وهي ما هي؟ أنهم أدخلوا بعض النظريات التي تخالف إيش؟ الإسلام ولا تتوافق معه، وأدخلوها بالقوة في هذا. وأحيانا تبحث أو تقرأ في كتب بعضهم، يقول لك قال فلان قال فلان من هؤلاء، ثم يذكر لك أن قول فلان هذا يوافق ما جاء عندنا من الإسلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت 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 إلى آخره. هذا لا شك أنه يدل على ماذا؟ على هزيمة وعلى ضعف، على هزيمة وعلى ضعف علمي. الصواب هو أن نجعل الإسلام حاكما على هذه، فلا يدخل من هذه الأشياء إلا ما يوافقه أو أنه لا يخالفه مخالفة واضحة. القضية الثالثة أن وجود مجالات جديدة في البحث القرآني، ولكن ليست في التفسير نفسه، لكن في البحث القرآني وجود مجالات جديدة بكر لم يقع بحثها. قد نقول إن البحث الموضوعي نوع منها، لكن أيضا من البحوث التي ظهرت ما يسمى مثلا بالوحدة الموضوعية للقرآن، الوحدة الموضوعية للسور، مقاصد السور، أيضا قضية أسماء السور وما فيها. عندنا إذن مجالات بكر يمكن البحث فيها، لم يبحث فيها السابقون ولم يشبعوها بحثا، لأن الحاجة عندهم لم تكن قائمة، وصارت الحاجة بالنسبة لنا قائمة، إما يعني حاجة عملية نحتاجها عمليا، وإما أن تكون حاجة إيش؟ علمية لإضافة بحوث جديدة للحقل القرآني، إضافة بحوث جديدة للحقل القرآني. أيضا من الدواعي التجديد أو الجديد ما يمكن قال عنه إنه رد للشبهات، يعني رد الشبهات المتعلقة بالقرآن. ورد الشبهات هنا أيضا يجب أن يكون عندنا أيضا فيه فقه، يجب أن يكون عندنا فيه فقه. كيف يكون هذا الفقه؟ في حين من الأحيان نرد الشبهة ردا مباشرا ونقول إن هذه شبهة ورد عليها 1، 2، 3، 4، وهذا هو الغالب في رد الشبهة، هذا هو الغالب في رد الشبهة. الطريق الأسلم ولكنه يحتاج إلى وقت هو أن نرد الشبهة من خلال الإثبات، نرد الشبهة من خلال إيش؟ الإثبات. بمعنى أننا حينما ندرس قضية من القضايا، ماذا على سبيل المثال الوحي، وهذا القرآن هل هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم كما يدعي من ادعى، أو هو من عند الله؟ هذه شبهة موجودة وتطرق، وطرق المستشرقون والمنصرون، وهي عندهم على أنها حقيقة ما فيها كلام أبدا، ويتكلموا عن القرآن لا يتكلموا على أنه من منزل من عند الله، لا، على أنه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ما كذا يقولون. نحن إذا أردنا أن نرد هذه الشبهة ممكن نقول قال فلان كذا وقال ورد 1، 2، 3، 4، 5، لكن إذا كنت أدرس موضوع الوحي فالمفترض أنني أيضا من التجديد وأيضا إرادة الجديد أن أرد هذه الشبهة، لكن بطريق التقرير، بطريق إيش؟ التقرير والتنبيه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الله سبحانه وتعالى حكى لنا عن قريش أنهم ادعوا أن مصدر هذا القرآن إيش؟ بشري، ورد عليهم القرآن بكيت كيت كيت 1، 2، 3، 4، 5، وهذه الردود تصلح لأن نرد أي قول يمكن أن يقال بعد ذلك. هذا يكون في جانب إيش؟ جانب الإثبات. أو لما نقول أنه قال فلان كذا ورد عليه كذا، قال فلان كذا، وأنا اطلعت على كتاب ناقش نولدك في يعني أقسام يعني في أقسام من كتابه. ونولدك هذا مستشرق ألماني اللي ما يعرفه، مستشرق ألماني لما كان عمره 25 سنة أقيمت مسابقة عند المستشرقين في من يستطيع أن يكتب كتابا في تاريخ القرآن، يعني يفند فيه أو يذكر فيه يعني شبهه ويفند فيه ما يقوله المسلمون في القرآن. فكان أفضل كتاب هو كتاب نولدك هذا. ثم بعد ذلك أضاف عليه بعد ذلك إضافات، وأضاف عليه بعض تلاميذه إضافات، وخرج الكتاب باسم تاريخ القرآن، باسم تاريخ القرآن. واحد من يعني من الباحثين أخذ جزئية من هذا الكتاب وناقشه، وأنا كنت فرح جدا بمناقشة هذا لأسباب لا أريد أن أذكرها. لكن لما قرأت البحث وجدت أن التكوين العلمي الذي يعني صار لهذا الشخص أقل من الأداء العلمي الموجود في الكتاب، بمعنى أنه هذا الشخص حدث له في تكوين علمي 1، 2، 3، ذهب إلى ألمانيا، درس الألمانية، درس عند بعض المستشرقين، أخذ وأعطى، ولكن لما جاء يرد كان أضعف بكثير من التكوين العلمي الذي عنده، يعني أضعف بكثير. وليس طبعا مجال النقاش في هذا، لكن نقول إن مجال أو هذا المجال من المجالات التي انفتحت علينا، فيمكن الاتيان بها بماذا؟ بجديد في رد الشبهات. ويمكن أن أقول طبعا الانتخابات العربية القديمة 99.9% من الشبه الموجودة اليوم هي شبه موجودة من زمان، لكن اختلفت إيش طريقة العرض، وإلا المحصلة والنتيجة إيش واحدة. مثل ما ذكرته قبل قليل، المستشرقون يرون أن هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هي نفس فكرة المشركين، إنما يعلمه إيش بشر، يعني أن بشرية إيش بشرية المصدر في القرآن، بشرية المصدر في القرآن. طبعا هذه بعض يعني مجالات من المجالات التي كما قلت لكم يمكن أن يكون فيها يعني تجديد أو جديد، يعني تجديد أو جديد أن نبدع فيها ونبتكر. المجالات لو أردنا أن نذكر عندنا مجالات متعددة جدا، والبحث الجامعي والله الحمد لله الآن فتح مجالات متعددة نراها في الجامعات وهي موجودة، وإن كانت تحتاج إلى ترشيد وإلى أيضا يعني إعادة ضبط مسار في بعضها، لكن مجالاتها واضحة جدا، غير القضية التحقيق في التراث أو ما إلى ذلك. لكن أختم وأقول إن أهم شيء عندنا في مثل هذا المقام هو ضبط المنهج، أن يكون المنهج سليم لكي نعرف متى يمكن أن نجتهد ومتى يجب علينا إيش أن نتوقف. هذه القضية ما فيها مجال للاجتهاد والتجديد والإتيان بجديد، وهذه القضية فيها مجال. معرفة هذا مهمة جدا، وهي كما قلت لكم يرجع فيها إلى المحرر الذي يفهم ويبصر منهج التفسير وأصول التفسير، فلا يقع عنده خلل أو شطط أو حيف في هذه القضية. ولعل يكتفي بهذا القدر، وأنتظر إذا كان هناك يعني بعض الأسئلة تفتح مجال آخر في هذا الموضوع.